واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل أن نشرع في البحث، سابقا قلنا بالنسبة إذا أفطر على حرام، قلنا الرواية التي ذكرها الشيخ الصدوق قال هذا ما أفتي به، لأنه موجود في رواية أبي الحسين الأسدي، وقلنا الرواية ضعيفة، والرواية الأولى كانت ضعيفة أيضا. هنا ننبه على شيء، نحن ذكرنا سابقا أن الرواية أبي الحسين الأسدي الذي ذكر الشيخ الصدوق عنه قلنا هي مرسلة، هي في الواقع بحكم المرسلة ليست مرسلة، هي بحكم المرسلة يعني من باب التنبيه. ليش؟ والشيخ الصدوق رواها عن بعض مشايخه على أبي الحسين، لكن مشكلة مشايخه مجهولين. نحن في بعض المطالب مرت معنا في مبحث الصلاة مبحث الخمس أتذكر، لما روى الشيخ الصدوق عن أبي الحسين روى ذكر أربع أشخاص عنه، يعني فلان وفلان وفلان عن أبي الحسين. كنا سابقا هناك قلنا النفس تطمئن بصدور الرواية، وإن كان هم مجهولين مجهولين تطمئن النفس، فعملنا ببعض الروايات. هنا النفس لم تطمئن، تدري ليش؟ وهنا على خلاف المشهور، مشهور متقدمين ذهب للعدم بالعكس، وهم مجهولي الحال بالنتيجة، هم ليسوا ثقات مشايخهم ثلاثة، هنا في الرواية ثلاثة ليس أربعة. وبما أن مشهور متقدمين على الخلاف نفس الخطبة، أما هناك لا، ما كان هكذا عندنا، هذا هو السر. فالرواية حينئذ رواية الشيخ الصدوق عن أبي الحسين الأسدي ليست مرسلة إنما بحكم المرسلة، ويذكر أشخاص عن مشايخه، وبما أنه مجهولين فالطريق مجهول، الطريق مجهول يعني بحكم المرسل لأنه مرسل، يعني من باب التصحيح. من بعض العلماء عبر بالمرسل هي نتيجة واحدة لكن أفضل من باب توضيح. إذا عرفت ذلك فنقول كان الكلام، وصلنا إلى مسألة ولو عجز عن بعضها ففي بدله نظر، بناء على أنه عليه إذا أفطر على حرام عليه ثلاث كفارات، يجمع تعطف وصيام شهرين متتابعين وطعام ستين مسكين. لو عجز عن بعضها عن العتق، إما لعدم وجود رقبة مثل هذه الأيام أو لعدم وجود المال يشتري رقبة ويعتقها، فهل يجب البدل عنها؟ يعني مثلا وعندنا عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وعندنا ماذا؟ إطعام ستين مسكين، وعندنا هكذا. فلو عجز عن العتق فهل يصوم بدلها شهرين أم لا؟ يعني يصبح عليه صيام أربعة أشهر، شهرين بالأصالة وشهرين بدل ماذا؟ العتق، وشهرين بلا العطف، هل يجب عليه ذلك أم لا في هذه الحالة؟ الأنصاف ما عندنا دليل على وجوب البدل، لص براءة، لأن أنا مكلف بالعطف، أنا غير قادر، وإذا كنت غير قادر غير سقط عن التكليف، ما عندنا دليل، ما عندنا دليل، أنا أبقى الباقي علي فقط، بس لا لا ليست تسألوا الباقي، أنا علي الباقي، باقي صوم شهرين وإطعام ستين. أنا كنت مكلف بثلاث أمور، بالعطق بالصيام شهرين بالإطعام، أنا عاجز عن واحد منها، خليش يجب البدل حينئذ في هذه الصورة؟ وبناء عليه وبناء على ذلك في هذه الحالة ما عندنا دليل على ماذا؟ على وجوب البدل.
هو ما عنده قدرة
أو تفعى موضوع، لا هو ما عنده قدرة، لا، على حسب لما لا يوجد رقبي أصلا، أو يوجد أنا ما عندي مال حتى أشتريها، يعني وبالنتيجة أنا عاجز، عاجز عنها. البحث الآخر هناك نص، نص موجود، إذا ما لم إذا لم يصلي يدفع عن كل ركعتين نعم ثلاث أرباع الكيلو مد، مد، وإذا عجز عن مجموع الصلاة مد حتى عن صوم مستحب. هذا نص موجود. هنا معنى النص إذا عجز عن العتق أو عن الصيام وكذا يجب البدل، يعني ما معنى النص أنه يصوم أربعة أشهر بما أنه عاجز عن العتق ويصوم أربعة أشهر ويطعم ستة، ما عندنا دليل على ذلك. فالأصل براءة، والقاعدة هكذا على القاعدة شيخنا، والإنسان ليش يدرس الأصول شيخنا؟ يدرسه حتى يطبقه في الفقه، حتى يطبقه، ولا إذا الأصول ما نحتاج إليه لا نقرأ القرآن أفضل حينئذ كان فيها أجر. هي هو طبعا بدل، يعني بدله أما الإطعام أو الصوم بدله، واحد من اثنين. هل يجب البدل؟ إذا كان شيخنا دليل هذا بدلية، نحن ما عندنا الكلام في أصل البدلية، كلام هنا هل يجب البدل أو لا يجب؟ وكان هنا نعم إذا وجب البدل يأتي الإطلاق والتخيل وكان أو إلى آخر شيخنا. أما بدل ما عندنا، يعني من دليل على البدل ما عندنا. أصاد براءة موجود على الرف، صاد براءة. أشك هل يجب بدل العتق أصوم شهرين أو أطعم ستين أيضا مسكين زيادة؟ براءة تقول رفع، رفع ما لا يعلم. أشك في وجود البدل. فإذا مقتضى القاعدة الفقهية الأصل براءة من البدل أو واحد. قد يقول قائل لا مو الكفارة، اسمحوا لي، هو مكلف بكفارة الجمع أفطر على حرام. كلامنا بناء على أنه أفطر على حرام وعجز عن واحد من خصال الثلاثة، فهل يجب بدلها؟ كلام هنا هل يجب بدله مثلا أفر عنده مثلا قبطين عنده بالبيت يعتقهما مثلا؟
صوم 60 يوم. لو عجز عن صوم 60 يوم
نفس الشيء. هل يجب لو عجز عن كل مثلا تقصد؟ لو
عن الصوم
فقط يأتي الكلام، هل يجب بدله من العتق أو بدله من الإطعام أو لا يجب؟ هي هي بالنتيجة.
كان يجب
سوف يأتي إذا عجز عن الكفارة كلها، عن إطعام 60 وعن إطعام وعن العتق وعن الصيام. عندنا رواية، رواية تقول أن يصوم 18 يوم، ورواية تصدق بما شاء. أيما نعمل يأتي إن شاء الله في محله. لا كلامنا الآن ليس عجز عن كل، عجز عن واحد فقط، عجز عن العتق مثلا هل يجب بدلها؟ أو عجز مثلا عن الصوم هل يجب بدله من عتق رقبة ثانية أو إطعام مثلا 120 مسكين يصير؟
هذا
بناء
على
مدخل
الجمع.
نعم بناء على ذلك بناء. لا إذا لم يكن الجمع من أول أمر واحد إذا عجز عن الثاني يبقى سنة. لا لا كلامنا لو فرضنا وجب عليه ثلاث كفارات، لو فرضنا وعجز عن واحد ماذا نفعل؟ كلامنا يا بنت. وبناء عليه فأصال براءة تجري، فلا يجب عليه البدل حينئذ، بل يكتفي بالأخيرين فقط، يعني بالاثنين الباقيين. قد يقول قائل يقول أصلا إذا عجز عن خصل من الخصال الثلاث يسقط عنه الكل، يعني إذا عجز عن العتق يسقط عنه الصوم أيضا ويسقط عنه الإطعام أيضا. أخي ليش؟ قالوا لأن هذه الثلاث خصال واجبة على نحو الارتباطية لا الاستقلالية. مرة عندنا شيخنا واجب ارتباطي مر عنا واجب استقلالي. واجب الاستقلال بإمكانك أن تؤدي كل فرض منه على حدة. يعني مثلا باب المثال، زيد من الصبح ذهب إلى الدكان، زيد قال زيد مسكين دائما مسكين زيد، استدانا من عند الدكان، ثم استدانا كل مرة يستدين من عنده إلى أن وصل مبلغ عنده مثلا $1,000 أو 500 أو ما أشبه ذلك، وأراد أن يؤدي الدين باعتبار أنه يجب أن يؤدي الدين، وأنه يعني مثلا يستدين ويا خلص تهاكوا بعضهم هكذا شيء للأسف، بعضهم هكذا للأسف استدام صح لا يجب أن ينوي الدين، وإذا أمكنه أداء الدين فوري، يعني إذا صار معك فوري صار الأجل. شاهد الحال هو ذهب بإمكانه أن يؤدي كل مرة $50 $100 يسقط عنه، إذا أدى 100 يصبح باقي 900، أدى 200 يصبح وهكذا استقلالي. ومر عنا واجب ارتباطي مثل الصلاة والصوم وكذا، الصلاة أنت مأمور بعشر أجزاء أو سبع أجزاء، ومن التكبير إلى التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها حديث نبوي متفق عليه بين الفريقين نحن والجماعة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وما بينهما من الأجزاء ما شاء الله كان. الصلاة واجب ارتباطي، ما معنى واجب ارتباطي؟ يعني لا يمكن أن تأتي بها إلا مجموعة أو لا تأتي، وإذا سقط واحد منها سقط الكل. يعني مثلا أما بالنسبة للإتيان لا يمكن أن تقول الآن أكبر وأقرأ الفاتحة والسورة يلا نستريح شوي نشرب شاي وكذا ثم نأتي بالباقي، ما يصير هذا شيخنا، أنا تبغى أن تأتي به ارتباطيا. وإذا سقط جزء منها سواء يعني عمدا ما أتى به أو اضطرارا أو نسيانا سقط الكل، انتهى الأمر. يعني لو فرضنا هو عجز عن جزء من الصلاة، المفروض الصلاة كلها سقطت، لأن المركب يسقط ولو بسقوط أحد أجزائه. على لعلك تسأل تقول شيخنا نحن نرى إذا سقط الجزء وجب الباقي، أقول هذا دليل آخر، لأن الصلاة لا تسقط بحال من هذا الباب، دليل آخر، ولا في غير الصلاة ما عندنا هكذا مثل الصوم مثلا أو ما شابه ذلك. وبناء عليه الواجب الارتباطي إذا سقط منه جزء سقط الباقي، وإذا امتثلت لابد أن تمتثل الجميع دفعة واحدة. هذا الارتباطي هكذا. هل وجوب الكفارة ثلاث خصال إذا أفطر على حرام من قبيل واجب الارتباطي أو الواجب الاستقلالي؟ نقول ما عندنا دليل على كونها من باب الواجب الارتباطي حتى يقال إذا عجز عن إحدى الخصال سقط الباقي، وما عندنا دليل. بالعكس الدليل الذي استدل به على وجوب الكفارة رتب الهروي وكذا غيره دال على استقلالي أصلا. الارتباط يحتاج إلى نكهة خاصة في الدليل حتى يستفاد من الارتباطية. ما عندنا دليل على أن خصالة من باب أن هذا الخصال أنه واجب ارتباطه، بحيث إذا سقط واحد منها سقط الباقي مثل الصلاة والصوم ما شابه ذلك، ما عندنا هكذا. وبناء عليه فإذا عجز عن العتق مثلا أو عن الصوم أو ما شابه ذلك وجب عليه أن يأتي بالباقي، ما عندنا على السقوط. يعني بعبارة أخرى تقول أنا الآن العبد الفقير، أنا مشغول بذمي بصيام شهرين وطعام 60 مسكين، أشوف هل سقط هذا عن ذمتي لأن العتق سقط، سقط أو لم يسقط؟ تستطيع أن تستصحب بقاء التكليف أولا إذا قلنا الأحكام اللي تجري، أو الاشتغال اليقيني. قبر الاستصحاب هنا لم يجري لهذا الإشكال عندنا خلافا للشيخ النين المشهور يجري عندهم الصحاب أحكام الكلية. يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، أنا كنت مكلف حتما بالصوم وبالإطعام، لأن أشك هل لازلت مكلف أم لا، ولا بد أتي بهما. وهنا ليس أمر البراءة، هنا هكذا القواعد شيخنا، لما تمشي على القواعد السليمة ترتاح شيخنا، تنام من أول الليل، الفقه سليم، فقه سليم حينئذ وواضح ليس غامض. هنا هكذا نقول مقتضى الإنصاف أنه إذا لو فرضنا وجوب ثلاثة، طبعا كلام كله مبني على فرض وجوب الجمع، بناء على ذلك إذا سقطت إحدى الخصال للعجز يبقى الباقي، ولا دليل على ماذا؟ على سقوطه من هذه الجهة. بقي شيء يعني لا بأس أن نبدي عليه قبل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى، وهو قالوا هنا، قالوا لو فرضنا سقط أحد الخصال فعندنا دليل على وجوب الباقي، وهو ذكرنا سابقا في بعض المباحث أن الميسور لا يسقط بالمحصور، وما لا يدرك كله لا يترك كله. هذه القواعد قلنا الروايات فيها ضعيفة، فاتح الله بشرنا، لو لا ضعفها لكانت لا بأس كنا في بعض المطالب نستدل بها، ولكن الرواية الواردة فيها ضعيفة السند هو الأمر، فلا نعمل بها حينئذ. نعم من لا يعتبر السند كذا ويعمل بها، أو أن عمل المشهور عنده جابر يعمل بها. ليس ارتباط هنا، نعم 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 لك بناء على ذلك، نعم صحيح نعم. نحن عندنا أولا ليس ارتباطيا، وثانيا القاعدة ثابتة على جميع الأحوال. خلاصة عندنا شيخنا، الخلاصة بناء على وجوب ثلاث كفة، يعني بناء على وجوب الجمع على الإفطار على المحرم، الخلاصة عندنا هي إذا عجز عن إحدى الخصال وجب عليه الباقي، وكان الله يحب المحسنين. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال ويجب القضاء خاصة بتناول المفسد ظانا بقاء الليل، ولما يرصد مع قدرة عليه، يعني قدرة على الرصد مع القدرة عليه، مسألة معروف بين الأعلام شيخنا، وهي الزايد في شهر رمضان المبارك، والزايد لأنه مثلا يحب الأكل والشرب، لكن بالنتيجة ويتسحر عادة مثل الناس في هذه الحالة، وقام من نومه وأراد أن يتسحر هنا لا يخلو إما أن يراعي، يعني ينظر هل الفجر طلع أو ما طلع، باعتبار إذا طلع الفجر بعد يجوز له أن يأكل ويشرب، ثم يقوم يأكل قبل أن ينظر، وهو ظن لبقاء الليل، هو ظن أن الليل باقي، ومرة لا يقوم فينظر إلى المشرق مثلا كذا، ينظر هل طلع الفجر أو ما طلع، قال الله ما طلع وأكله، يعني مرة يأكل قبل النظر، قبل أن يرصد أن يطلع أن يراعي، ومرة بعد أن ينظر، وعلى الحالتين كان أكل وشربه بعد طلوع فجر، لكنه ظان وبناء أن الليل باقي، واضح لنا؟ يعني هو سواء نظر أو ما نظر لما أكل كان الأكل بعد طلوع فجر، ولكنه كان ظانا بقاء الليل غير متعب بلا إشكال، لذا لا كفارة عليه. لذا الكلام فقط في القضاء، هل يقضي أو لا يقضي، لأنه ليس متعمد، إذا الكفارة خلي على جنب خلاص، كلام في القضاء فقط. نعم، في غير شهر رمضان راعى أو لم يراعي، إذا أكل بعد طلوع الفجر انتهى الأمر ولو كان ضامن بقاء الليل، كلام في شهر رمضان. وسوف ننبه على هذه النقطة أيضا إن شاء الله بعد هذا نطلب. إذا هنا فلو لم يراعيه أو راعى، هل يقضي أو لا يقضي، كيف؟ أو هناك تفصيل، إذا كان بعد المراعاة لا يقضي، قبل المراعاة يقضي. أولا من حيث الحكم التكليفي، هل يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يجامع؟ هو ضال بقاء الليل مع قطع النظر أنه يقضي أو لا يقضي الآن. يعني عندنا مسألتان، مرة من حيث جواز الفعل هل يجوز أن يفعل تكليفان، ومرة ثانية لو فرضنا يجوز له أن يفعل ولكن تبين أن هذا الفعل بعد طلوع فجر هل يقضي أو لا يقضي؟ إذن عندنا ماذا؟ مسألتان، ليس مسألة واحدة. أما بالنسبة لجواز الفعل بما لو كان ظانا بقاء الليل بل شاكا، ذهب المشهور ولعله الكل إلى جواز الفعل، إلى جواز الأكل والشرب كذا طالما هو لم يتأكد بطلوع الفجر. هناك بعض الأدلة جم من الروايات، وهناك الاستصحاب أيضا، الاستصحاب أيضا استصحاب بقاء الليل. إذن المشهور بين الأعلام أنه ماذا؟ يجوز الفعل، لا أقل قالوا الاستصحاب. فاستصحاب استصحاب الموضوع هنا واستصحاب الحكم، وأشك في بقاء الليل أستصحب بقاء الليل أو أستصحب عدم طلوع الفجر. يعني بإمكانك مرة تقول أنه أنا شاك في بقاء الليل، كنت على يقين من هو أستصحب بقاءه. مرة تقول لا أنا كنت على يقين بعدم طلوع الفجر أشك في أستصحب عدم طلوع، هكذا كله بالنتيجة استصحاب موضوعي لسه بالحكم، لا ربط له بالحكم ولا. ولا يخفى عليك شيخنا، نحن قلنا في أكثر من مناسبة في الأصول العملية الجاري في الموضوعات لا يجب الفحص قبل جريان الأصول، لا يجب عليك أن تفحص. يعني أفرض أنا بإمكاني أن أفحص، لا ليس خلاف المشهور، لا أبدا شيخنا. لا لا لا، ذاك ثلاث أمور أذكرها بعدين، لا لا ذاك فقط ثلاث أمور ذكروها لباب الاحتياط، لكن القاعدة عندهم والزكاة، الصاع والزكاة كذا، والأمور الثالث بعد ذات للشيخ. وما هذا نحن لم نوافقهم، يعني حتى مع الاستطاعة وما هذا نحن لم نوافقهم لأن دليلهم ضعيف كان. يعني مثلا في باب الزكاة قالوا لو لم يفحص لو وقع في الغالب في المخالف خلي يقع طالما الآن أنا معذور. في الاستطاعة لا يجب عليه الفحص، شبه موضوعية، تقول ممكن أنه غالبا خلي غالبا يقع، أنا الآن فعلا أنا معذور، إذا نحن ضعفنا دليلهم أصلا. شاهد الحال، هذا بحث آخر شيخنا. الأصوليون قديما وحديثا وفي كل الأمصار شيخنا والبلدان والقرى ذهبوا إلى أنه لا يشترط في جريان أصول عملي في الموضوعات الفحص. هذا خلي بالك شيخنا القاضي عامي، بل كثير من الإخباريين أيضا ليس فقط أصوليين. يعني أنا الآن أشك في تقول لي ليش ما تفحص عن بقاء الليل، لعله يقولوا لا ولا فحص طالما عند الأصل البقاء الاستصحاب جاري. أقول بإمكانك أن تفحص حتى لو بإمكاني، أقول بإمكاني، لا يجب علي فحص. وهكذا في كل الشبهات الموضوعية، مثلا تقول هذا طاهر ولا نجس، يقول يمكن أن أعرف إذا فحصت، لو لا فحص كل شيء لك طاهر، هذا حلال أو حرام مثلا، يعني هذا خمر أو مايع، هذا الماء فيه شيء يعني حتى لا يجوز شربه، كل شيء لك حلال. تقول بإمكانك أن تفحص، ما أقول أن أفحص. الشبهات الموضوع لا يشترك فيها الفحص، الشبهات الموضوعية بخلاف الشبهات الحكمية. الشبهات لا تجرى الأصول إلا بعد الفحص على الأدلة الشبهات الحكمية، أما الشبهات الموضوعية لا لا يشترك. هنا شبهة موضوعية طلع المخلله أو لم يبقى، تقول شيء حتى بإمكاني أنا شرعا يجوز لي أن أفعل، وحتى لو في الواقع كان بعد الفجر أنا معذور. يعني لو جاءك منكر ونكير مثلا يقول أنت ليش أكلت وبإمكانك أن تفحص، أقول أنت ما راجعت رواية الإمام الصادق في الاستصحاب، أنت تحاسبني الآن ومنكر. سبب الإمام الصادق بعد منكر ونكير ما يفعل شيء. فشاهد الحال في هذه الصورة، عندك استصحاب بقاء الليل هذا دليل على الجواز. قالوا أيضا عندنا الآية الشريفة عندنا روايات دالة على الجواز غير الاستصحاب أصلا، من الآية الشريفة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين، طالما لم يتبين مطلقا. وأيضا جملة من الروايات دالة على ماذا؟ على جواز. كلام لا زال وين؟ بجواز الفعل وعدم جواز بعد ما وصلنا إلى مرحلة يقضي أو لا يقضي. المسألة الأخرى من جملة الروايات مرسلة الشيخ الصدوق في الفقيه الوسائل باب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2. مرسلة الشيخ الصدوق قال سأل رجل الصادق عليه السلام، رجل سأل الإمام الصادق فقال آكل وأنا أشك في الفجر، أما يعني أنا أشك في الفجر طلع ولا أستطيع أن آكل، آكل وأنا أشك في الفجر. قال كل، نعم كل حتى لا تشك، حتى تشك يعني حتى تطمئن، هذا معناه حتى لا تشك، بإمكانك أن تبقى أن يحصل لك اليقين أن الفجر إذا يجوز. لكن العيب هي أنها مرسلة ضعيفة بالإرسال، هذا هو عيبها. ومنها ما رواه العياشي في تفسيره عن بعض أصحابه عنهما عليهم السلام نفس الباب، باب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 30 في تفسيري عن سعد عن بعض أصحابه في رجل تسحر وهو يشك في الفجر طلع وما طلع، قال لا بأس الإمام لا بأس كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. الإمام يطبق الآية الشريفة على ذلك. وأرى أن يستظهر في رمضان احتياطا، أن يستظهر ويتسحر قبل ذلك، أن أحسن أفضل له من هذا الباب. هذه الرواية أيضا ضعيفة بالإرسال من جهتين. الجهة الأولى وهذه مشكلة للأسف كتاب العياشي في التفسير، نعم الكتاب هو العياش من العلماء المعروفين، يقال هو استبصر على كل حال، وكان عنده مال كثير أدفعه في للطلاب، كان عنده ترك من والده ما شاء الله. مشكلة العياشي تفسير وين؟ حذف الأسانيد. قال ليه شيخنا يقول اختصارا، لا أريد أن يزاحم الناس أنه يذكر السند، ما كان يخطر في باله يأتي يوم من الأيام يصير نقاش في السند، وهنا المشكلة. ولو كان هكذا لكان النجاشي رحمه الله الرجال أحسن كتاب عن النجاشي، لو كان يدري أن يأتي يوم والعمدة على كتابه لوسع فيه كثيرا، وواضع عنده خبرة رجل، كان وسع وبين وكان ما شاء الله كان. لكن على كل حال جرت المقادير على هذا الأساس. فهو حذف الأسانيد اختصارا، لما حذف الأسانيد أصبحت ماذا؟ مراسيل. تفضل عمصيب. فهو يروي عن سعد مرسلة من جهة، وبعد سعد عن بعض أصحابه مرسلة من جهة أخرى، يعني هي الإرسال من جهتين. يعني حتى لو غضينا النظر عن إرسال العياشي، قلنا العياشي رجل محترم وكبير كذا، وإلى عالم كبير جليل وعنده مال كان فعل الطلاب والآخره، لو قطعنا النظر وقعنا في الجهة الثانية من الإرسال عن بعض أصحابه. على كل حال الرواية ضعيفة. ومنها رواية إسحاق بن عمار، نكمل شيخنا أم يبقى؟ يبقى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.